الكتاب هذا كتاب للإمام ابن بطة الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، وله كتاب عظيم اسمه الإبانة الكبرى، نقل فيه الروايات المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام رضي الله عنهم في مسائل الاعتقاد، في باب القدر، في باب الإيمان، في باب الصحابة، في باب الصفات. هذا الكتاب سماه ذاك الكتاب سماه الإبانة الكبرى، يعني سمي بالإبانة الكبرى. هذا الكتاب سماه الإبانة الصغرى لأنه حذف الأسانيد فيها وأورد فيها جملة من المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين، يعني تزيد على 400، وهو موجز يعني بالنسبة إلى غيره من الكتب المطولة ككتابه الإبانة الكبرى والشريعة للآجري واللالكائي وأمثالها. وهو كتاب نافع ومفيد، وفيه مزية تعويض طالب العلم على آثار السلف وعلى أخبارهم وكلامهم، وأخذ العقيدة عن السلف، تؤخذ العقيدة عن الصحابة وعن التابعين رضي الله عنهم. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن بطة العكبري المتوفى سنة 87 و300 للهجرة في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة المعروف بالإبانة الصغرى: بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن ولك الحمد. قال الشيخ الإمام أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمة وظاهر لدينا مننة، وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا، وأن هدانا لمعرفته.
المراد بالمعرفة هنا المعرفة التي جاءت بها الرسل صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث معاذ رضي الله عنه في بعض ألفاظه لما قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، هل يكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال: فإذا عرفوا الله. وليس المقصود مجرد معرفة أنه موجود سبحانه، فذلك أمر معروف قد فطرت عليه الخلائق وتقر به حتى الكفار: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ولهذا قسم أهل العلم المعرفة إلى نوعين: النوع الأول المعرفة الفطرية، هذه موجودة حتى في المشركين، والنوع الثاني المعرفة الكسبية التي يقوم فيها العبد بتعلم التوحيد وتطبيقه والعمل به. الرسل جاءت لهذه، ولم تأتي الرسل لتخبر الناس أن الله ربهم، لأن الناس قد فطروا على هذا وهم يعلمونه. فمراده هنا بالمعرفة أن هدانا لمعرفته سبحانه وتعالى بما عرفنا هو وبما عرفتنا به رسله صلى الله عليه وسلم.
وجعل من أجلها قدرا وأعظمها خطرا، أن هدانا لمعرفته والإقرار بربوبيته، وجعلنا من أتباع دين الحق وأشياع ملة الصدق. فله الحمد نحمده ونثني عليه بما اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام.
اصطنع أي صنع، الله تعالى يثبت له الصنع كما قال سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم.
وعلمنا ووفقنا للسنة وألهمناها وعلمنا ما لم نكن نعلم، وكان فضل الله علينا كبيرا. وصلى الله على محمد نبيه المرتضى ورسوله المصطفى، أرسله لإقامة حجته وإثبات وحدانيته والدعاء إليه بالحكمة والموعظة الحسنة. والحمد لله على الشرائع الظاهرة والسنن الزاكية والأخلاق الفاضلة، وسلم تسليما.
هذا مما ينبغي أن يلحظه العبد، يلحظ العبد في حمده لربه، يحمد الله على الصلاة، على الصوم، على الزكاة، على الحج، على السنة، على الإسلام. لاحظ هنا كيف يشكر الله على الشرائع الظاهرة، على السنن الزاكية، على الأخلاق الفاضلة. نعمة من نعم الله تعالى أن تولد مسلما، أن تكون على السنة، فتحمد الله أن جعلك على السنة وعلى الإسلام. غالب ما يحمد الناس الحمد المؤقت، يشبعون يحمدون، ينجحون في اختبار يحمدون، تربح تجارتهم يحمدون. الحمد لله تعالى مستديم، ولا يمكن أصلا أن يطاق وأن يحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالعبد يحمد الله تعالى على أمور كثيرة، يحمد الله على عظيم صفاته كما أشار هنا، يحمد الله على عظيم صفاته وجليل وكبر قدره سبحانه وبحمده، يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمته التي أنعمها على العبد، والنعم متعددة، أعظمها كما بيّن ونبه نعمة الهداية للإسلام والسنة وهذه الشرائع والأخلاق الزاكية. احمد الله يا أخي، انظر تأمل النعمة التي أنت فيها في العرض، نعمة العرض هذه ليست سهلة، أمك، جدتك، أبوك، جدك، أنت، إخوتك، أخواتك، من حولك في عرض النزيه. ألا ترى الأمم الهمجية الفوضوية كيف العرض عندهم؟ الأعراض عندهم فوضى، لا أخلاق، لا أدب، لا يرون هذه الأعراض شيئا. لما قال الأخلاق الزاكية، يحمد الله أن هدانا لهذا، ولولا أن الله هدانا لهذا لكنا كالبهائم مثلهم. حتى إن الله تعالى قال في صنف من هؤلاء الناس وهم كثير: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالإنسان إذا افتقد الدين والحياء والأخلاق صار دون مرتبة البهائم. فيحمد العبد ربه على السنة، وقل أن يتفطن لهذه النعمة، وهي أعظم النعم. العجيب أنها أعظم النعم، هي أعظم من أن يمتلئ بطنك وترتوي عروقك. ونعمة السنة ونعمة الأخلاق الحسنة وفضل الله عز وجل علينا أن هدانا للإسلام وللسنة وأبعدنا عن الكفر والضلالات والزيغ والبدع، فيحمد الله تعالى على ذلك. ويحمد أيضا سبحانه وتعالى على ما يوالي من هذه النعم على العباد في أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم. وإذا تأملت الآيات في السمع والبصر والفؤاد في القرآن تجد أنها كثيرا ما تقرن بالشكر، تقرن بقوله لعلكم تشكرون وبقوله قليلا ما تشكرون. يقل شكر الرب على البصر، يقل شكر الرب على السمع، يقل شكر الرب على الفؤاد والعقل. ولكن مثل ما تقدم، الشكر غالبا عند الناس أن يشبع فيحمد، وهذا طيب لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن عبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه ويشرب الشربة فيحمده عليه. لكن حمد الله وشكره أوسع بكثير من أن يحصر في أمر كهذا، لأن معنى ذلك أنك لن تحمد إلا إذا شبعت، لن تشكر إلا إذا ارتويت. ولكن الحمد على ما ذكر هنا، يحمد الله على جليل وعظيم أسمائه وصفاته، يحمد على أن هدى العبد للإسلام، يحمد على ما يوالي على العبد من النعم في الأسماع والأبصار والأفئدة والأمن والمآكل والمشارب والملابس، وما من خطوة تخطوها برجلك لا تعثر إلا ولله فيها نعمة. رفعك لرجلك وعدم سقوطك نعمة، ثم وصولها للأرض نعمة، أخذك لهذا النفس نعمة، إخراجك للنفس نعمة. ولهذا تأمل حال من يحتبس نفسه في صدره وتمنيه لو يدفع ما يملك حتى يلفظ النفس ويخرج ويدخله ثانيا. فالعباد في حال من القصور ولا شك، ومهما فعل العبد من المحامد والشكر لا يمكن أن يطيق، لكن الإشكال في الغفلة. وإلا أن يحصي وأن يحمد الله بما يستحق هذا أمر محال، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن الغفلة عن حمد الله وشكره واستحضار هذا، قال أهل العلم: الشكر لا يتحقق إلا بأمور ثلاثة. الأمر الأول في القلب، وهو باعتقاد أن هذه النعمة من الله، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، تعتقد أنها من عنده سبحانه. والثاني اللهج باللسان، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والثالث، وهو موضع الشكر الكبير والذي يفترق فيه خواص الشاكرين عن غيرهم، ألا تستعمل نعم الله تعالى إلا فيما يرضيه، ولا تستعمل هذه النعم فيما يسخطه. فمن حقق هذه الأمور الثلاثة فإنه يكون من الشاكرين، بمعنى أنه يشكر الله، لا بمعنى أنه قام بما يجب لله من حق الشكر. نعم.
ونستوفق الله
نستوفق الله، السين والتاء يؤتى بها في كثير من الألفاظ للطلب، نقول استسقى يعني طلب السقيا، ومنه صلاة الاستسقاء. وفي بعض الأحيان تكون السين والتاء ليست للطلب، مثل كلمة استقام، ليس معناه أنه طلب القيام، لا، استقام هنا ليست للطلب، لكن السين والتاء كثيرا ما تأتي للطلب. استطعم طلب الطعام، استسقى طلب الشراب. هنا يقول نستوفق، أي نسأل الله التوفيق، نطلب من الله التوفيق. نعم.
ونستوفق الله لصواب القول وصالح العمل، ونسأله أن يجعل غرضنا فيما نتكلفه من ذلك ابتغاء وجهه وإيثار رضاه ومحبته، وإيثار رضاه ومحبته، ليكون سعينا عنده مشكورا وثوابنا لديه موفورا.
بعد قوله عز وجل رحمه الله أما بعد، إن شاء الله بإذنه عز وجل نستعرضها في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم.